تكملة قراءة بداية الوصول بلب صحيح الأمهات والأصول، ونحن الآن في الجزء الأول، والحمد لله قد انتهينا من كتاب العلم والاعتصام بالكتاب والسنة والإيمان والإسلام، والآن نبدأ إن شاء الله في القدر، ثم بعد ذلك الطهارة والصلاة. والكتاب كله إن شاء الله سنمسحه إلكترونيا سكانينج ونتيحه، أما القراءة فسنقرأ الأهم فالأهم. فمثلا في الطهارة لن نتعرض لأصناف المياه قراءة، ولكن نركز على الوضوء ثم الصلاة، هذا في الجزء الأول، والجزء الثاني تكملة الصلاة، وهذا أيضا بالنسبة للترجمة للغة الإنجليزية. وقبل أن نشرع في كتاب القدر، أحب أن أذكر لكم أن لدينا موسوعة الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري للبحث الإسلامي، وفيها كتب الإسلام مصنفة مرتبة بتاريخ الوفاة، والبحث أيضا محكوم بذلك، بمعنى إذا بحثت عن كلمة في المتن تخرج لك المتون من كل الكتب، تبدأ بالكتاب الذي مات مؤلفه أولا تاريخ الوفاة وهكذا. وإذا بحثت عن ما شخص في المتن، تأتي لك بكل رواياته من كل الكتب مرتبة بتاريخ التأليف أو الوفاة هكذا، ولا تبقي ولا تذر، فتأتي بجميع الروايات. فمثلا عمرو بن صبح هذا من الكذب الذين اعترفوا بالكذب، وكذب حديث وحدوني بالإلهية أغفر لكم، أنا وضعت اسمه وبحث فخرج له 27 حديثا كذبه في مراجع مختلفة وهكذا. مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وبحثت عنها في المتن فخرج لها 14006 حديث في 385 مرجع. فهذا يعني قال أحد الأساتذة أن هذا غير نظام البحث العلمي منذ خرج أي هذا العمل، الحمد لله، ورأيت له بشريات جميلة من العلماء الذين أصبح البحث يخرج أعمالهم أولا، بدل أن الأمة مركزة على عند مثلا السلفيين المعاصرين الذين عندهم شيء من أفكار الخوارج يركزون فقط على ابن تيمية، وكأنهم نسخوا 7 قرون من أعمال العلماء، علماء السلف الحقيقيين. فحمل هذه واستخدمها إن شاء الله، والله الموفق. نبدأ في كتاب القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في دم الخوض في القدر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في هذا الكتاب. رواه أحمد ومسلم في أول كتاب العلم من صحيحه. هجرت أي جئت مبكرا. اختلف في آية، كان ذلك في القدر كما جاء في رواية مبينة من طريق آخر عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، أي أحمر، فقال: لهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعضه، لهذا هلكت الأمم قبلكم. رواه أحمد وابن ماجه في المقدمة بسند صحيح. وفي الحديث لم الخوض في القدر والخصام فيه، وأن ذلك يوجب الهلاك عياذا بالله، لأن النزاع في ذلك يفضي إلى رد الأدلة وعدم قبولها، وقد يكون الحق حليف الخصم فيؤدي ذلك إلى تكذيب القرآن. يضاف إلى ذلك ما ينشأ من الجدال من الأحقاد والأضغان والهجران وما تجر إليه من الفتن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاسمون في القدر. فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر. رواه مسلم والترمذي كلاهما في القدر، ورواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في المقدمة وحسنه الترمذي وصححه. يخاصمون أن ينازعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادلونه في القدر، وهو عبارة عن كل ما كتبه الله تعالى وسبق به علمه وتعلقت به قدرته ومشيئته من خير وشر، وعلم الله أنه سيقع في أوقات معلومة وعلى أوصاف مخصوصة. ومنكر هذا المعنى هم القدرية الوارد فيهم ما ورد من الذم والوعيد. والحديث مع كونه يدل على ذم الخوض في القدر هو يدل على أن الله تعالى قدر كل شيء، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة، وسيأتي ما يدل لذلك من الأحاديث. وهذا والجدير بالذكر هو أن القدر سر من أسرار الله تعالى، لا يجوز فيه البحث بالتدقيق والتعقل في شؤونه، فإنك كلما ازددت بحثا فيه ازددت حيرة وإشكالا. لذلك جاء في حديث لابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، وفيه ضعف، ولكن حسنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء والحافظ في الفتح، وله شاهد من عن عطاء مرسلا بسند صحيح، رواه عبد الرزاق في الأمالي فيتقوى به. دم فصل في دم القدرية ووعيدهم في دم القدرية وعيدهم ومجانبتهم. عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. رواه أحمد والترمذي في القدر بتهذيب السيد التلدي وابن ماجه في الفتن بسند صحيح، وحسنه الترمذي وصححه، ورواه أحمد أيضا، ومن طريقه أبو داود في السنة. وفي آخره: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، وسنده صحيح. رواه الحاكم من طريقين وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وراه أيضا أحمد بنحوه وفيه، وهو في الزنديقية والقدرية، وسنده صحيح. خسف هو غيبوبة المكان في الأرض، وقد حصل هذا مرات، وخاصة في العصور المتأخرة، وذلك لكثرة ما وجد من الزنادقة وانتشار المذاهب الهدامة وشيوع البدع الضالة. وقد جاء في صحيح مسلم في أشراط الساعة ثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وتكرر ذكره في الأحاديث، وقد يطلق الخسف على ذهاب نور الوجوه وانقلابها مظلمة، وهذا أيضا حاصل بكثرة نتيجة الفجور والانحراف. مسق هو في الأصل يطلق على معان، ومنه تحويل صورة إلى أخرى أقبح، والمراد به هنا إما تغيير البواطن وتحويلها من عقائد صحيحة سليمة إلى عقائد باطلة منحرفة، وأما تغيير مظاهرها من مظاهر إسلامية إلى مظاهر أفرنجية كافرة. والحديث أوسع من كل ذلك. قذف هو في الأصل الرمي، وهنا يحتمل الرمي بالحجارة عذابا من الله تعالى كما حصل لقوم لوط، ويحتمل أن يراد به القذف بالقنابل والصواريخ بواسطة الدبابات والطائرات القاذفات والأسطولات والزوارق البحرية وغيرها، وهو من أفظع أنواع العذاب الذي أرسله الله تعالى على أبناء هذا الجيل عياذا بالله تعالى. والحديث يدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرى مقاطعة المبتدع في الدين بدعا تخالف صريح القرآن والسنة، ولذلك أدلة كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود في السنة بسند صحيح مع انقطاع فيه، ورواه الحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، ورواه أحمد والبخاري في التاريخ من طريق آخر وفي مسند وفي سنده ضعف، ولو شاهد من عن حذيفة رواه أبو داود في السنة بسند ضعيف، وآخر عن عمر رواه ابن حبان الموارد وسنده ضعيف أيضا. في الحديث حسن أو صحيح، وقد حسنه العلائي وصححه الحاكم وابن القطان والذهبي وآخرون. القدرية هم طائفة من أهل البدع، كانوا ينفون القدر ولا يقولون بأسبقية الأشياء في الأزل وكتابتها في اللوح المحفوظ، وكانت لهم آراء وعقائد متطرفة تجدها في كتب الملل والنحل. مجوس وصفهم بالمجوسية لأنهم نسبوا الخير إلى الله والشر إلى الشيطان، والنفس كالمجوس في قولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة، وكلا العقيدتين شرك، والعقيدة السليمة الصحيحة هي أن الكل من الله تعالى، فلا خالق في هذا الوجود معه ولا مؤثر سواه سبحانه. قلت وقد صدق قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله علوي الحداد في ورده أن يقول فيه استغفر الله رب الخطايا، استغفر الله من البرايا، ثم يقول الخير والشر بمشيئة الله. فصل في وجوب الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر الله عز وجل. عن عبد الرحمن عبد الواحد بن سليم رحمه الله تعالى قال: قدمت مكة المكرمة فلقيت عطاء بن أبي رباح، فقلت يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتب الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت. قال: دعاني فقال: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. رواه أحمد وأبو داود في السنة والترمذي في القدر، وحسنه وصححه، ورواه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي. والحديث يدل على وجوب الإيمان بالقدر كله إيمانا وكفرا وطاعة ومعصية وكل ما يقع في هذه الكائنات، وأن كل ذلك مكتوب في أم الكتاب، وأن كل من لم يعتقد ذلك كان من أهل النار. وظاهره أن القلم هو أول ما خلق الله تعالى، وفي ذلك نزاع. وعن ابن الديلمي رحمه الله تعالى قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. رواه أحمد وأبو داود في السنة وابن حبان بالموارد. عذبهم وهو غير ظالم، وذلك لأن الجميع ملكه، له التصرف الكامل فيه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل. كانت رحمته لأن رحمته ليست بسبب ما من الأعمال، بل هي محض فضل منه والأعمال الصالحة نفسها من رحمته، بل دخول الجنة كذلك برحمته. ما أصابك يعني ما قدر الله لك أو عليك من نعمة وبلاء، وطاعة ومعصية لم يكن ليخطئك ويجاوزك، بل لا بد وأن يقع، وأنما أخطأك يعني من الخير والشر، ولم ينزل بك لم يكن ليشملك ويصيبك أبدا، لأنه لم يقدر عليك. وهذا حديث عظيم في باب القدر، فمن تحقق بما فيه استراحة من عناء هذه الحياة ومتاعب الخواطر النفسانية والشيطانية. قلت: والعارف بالله مولاي ابن عطاء الله في الحكم العطائية يتناول هذه من منظورات مختلفة بمنتهى الجمال ما شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه أحمد ومسلم والترمذي كلاهما في القدر. كتب الله، هذا نص أن الله تعالى قدر كل شيء وكتب كل شؤون الخلائق، إنسهم وجنهم ووحشيهم وطيرهم وهوامهم، وعرشه على الماء إلى آخره. استدل بهذا من قال أن خلق العرش سابق على القلم، وهذا قول الجمهور كما حكاه ابن كثير في البداية والنهاية والحافظ في الفتح، ويعيد حديث عمران بن حسين في فضل أهل اليمن وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. رواه البخاري وغيره، ويأتي في بدء الخلق. فالحديث دال على أن الله عز وجل لم يكن معه غيره، ثم خلق الماء ثم العرش، وجعله على الماء ثم خلق القلم إلى آخره، فهذا هو الظاهر. وذهب آخرون إلى أن القلم خلق أولا. وعن طاووس رحمه الله تعالى قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. رواه أحمد ومالك ومسلم في القدر. العجز هو عدم القدرة على الشيء أو ترك ما يجب فعله وتأخيره عن وقته، والكيس بسكون الياء والنشاط، ومعناه أن كلا من العجز والكيس قد قدر عجزهما وكيسهما، وسبق بذلك الكتاب والحديث، يدل على أن الإيمان بالقدر كان معروفا عند السلف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أعيد قراءة الجزء الأخير، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه أحمد ومسلم في القدر وابن ماجه. المؤمن القوي أي في إيمانه وعقيدته وأعماله الصالحة وطاعة مولاه والصبر على مشاق الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس معناه القوي في شؤون دنياه كما يفسر من لا علم له بالشريعة، وفي كل خير، أي القوي والضعيف لاشتراكهما معا في الإيمان، وهو خير أي خير. احرص الحرص على الشيء الرغبة فيه، واستعن أي اطلب العون على أمورك منه عز وجل. ويأخذ من الحديث رد كل الحوادث والطوارئ إلى الأقدار، وأن المسلم يتعين عليه إذا ما فاته شيء أن يقول ما ذكره الحديث: وهو قدر الله وما شاء فعل، ولا ينساق مع وحي الشيطان فيقول: لو فعلت كذا لكان كذا، فإن ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. رواه مسلم وأبو داود وكلاهما في القدر، والترمذي في التفسير. الخضر سيأتي الكلام عليه وعلى قصته مبسوطة في التفسير إن شاء الله تعالى. طبع الطبع والختم، والمراد به هنا أسبقية كتابته كذلك في الأزل. لأرهق أي لأغشاهما وحملهما على الطغيان والكفران. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي في أبواب صفة جهنم بتهذيب السيد التلدي وحسنه وصححه. احفظ الله أي راعي حدوده، وحفظه ما يكون بالوقوف عند الأوامر والامتثال والنواهي بالاجتناب، فمن فعل ذلك حفظه الله في دينه ودنياه جزاء وفاق. اتجاهك أي أمامك كما في الرواية، ومعناه تجده معك حيثما كنت، فيكون لك ناصرا وحافظا ومؤيدا. إذا سألت في هذا حمل المسلم على التعلق بالله تعالى التعلق المطلق في جميع شؤونه، وذلك هو التوحيد الكامل والتوكل التام الشامل. وهذا المستوى عزيز لا يتحقق به إلا الأكابر ممن روضوا أنفسهم ودربوها السنين الطوال. أما الضعفاء فلهم رخصة في سؤال غير الله مما هو في مقدورهم وتحت طاقتهم. نعم، قد يحمل هذا السؤال على ما هو خاص بالله عز وجل كسؤال الإيمان مثلا وتقويته وما إلى ذلك، والتوفيق ودخول الجنة وما إلى ذلك، مما لا يسأل إلا من الله ولا يقدر عليه إلا هو سبحانه. رفعت الأقلام كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها، والفراغ منها جملة وتفصيلة. وعن أبي عزة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل إليه حاجة أو قال بها حاجة. رواه أحمد والترمذي في القدر وابن حبان بالموارد والحاكم وحسنه الترمذي وصححه، وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي ونحو عن مطر ابن عكامس. رواه الترمذي في القدر والحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. إذا قضى فيه دليل على أن كل شيء يتعلق بالإنسان حتى موضع موته وبقضاء الله تعالى قد كتب وسبق به علمه وأنه لابد أن تقبض روحه في المحل الذي قدر الله فيه، ولو كان في أقصى وأبعد بقعة من الأرض، فقد يجعل الله إليه حاجة فأذهب لقضائها فتقبض روحه هناك. فصل في القدر والدعاء. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي في القدر وحسنه، وذلك الشاهد له عن ثوبان. رواه أحمد وابن ماجه والطحاوي في المشكل والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذا حسنه البوصيري. في الحديث مشروعية الدعاء وأنه يارد القضاء، وفي هذا كلام طويل للذيل، وخلاصته أن الدعاء من جملة القدر والقضاء فيرد القضاء بالقضاء. وقوله ولا يزيد في العمر إلا البر معناه إما البركة فيه بسبب أفعال البر، وإما زيادته المتعلقة بالبر في الأزل، حيث لو لا ذلك البر لكان العمر قصيرا، والله أعلم. قلت لما قال الشيخ وحسنه البوصيري معظم المراجع التي فيها أحكام هي كتاب البوصيري وكتب الحافظ ابن حجر ومجمع الزوائد، وقد جمعتهما معا تحت أحكام الحفاظ في إكسل كامل وأتحناه، وهو أيضا ضمن مجموعة ضمن برنامج موسوعة الحافظ عبد الله بن الصديق الغمري. الهدي. فصل في الهدي والضلال بقدر الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمات فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. رواه أحمد الطيالسي والترمذي آخر الإيمان وابن حبان بالموارد والحاكم من طرق، وسنده صحيح وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي. والحديث يفيد أن إيمان المؤمنين من أثار نور الله عز وجل، وأنه تعالى مصدر الأنوار، فكل ما يوجد من أنوار حسية أو معنوية فمن نوره. أما المعنوية فهي معروفة، هذا قلت، وأما المعنوية فهو معروفة، وأما الحسية فهي من خلقه سبحانه وتعالى، وتضاف إليه كما يضاف مثلا عيسى روح الله، أي روح خلقها الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامي. الله نور السماوات والأرض، وهو يدل على أن الهداية والضلال كلاهما بقدر الله وقضائه، وأن الأمر على ما سبق من ذلك النور والظلمة وما كتبه القلم على وفق علم الله عز وجل. العمل مع القدر، هذا فصل في العمل مع القدر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدهون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال الذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. قال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل ما عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بيده فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، وفريق في الجنة وفريق في السعير. رواه أحمد والترمذي في القدر من طريقين، وحسن وصححه النسائي في الكبرى. وفي يديه كتابان، هذا مما يجب الإيمان به والتسليم للشرع ما أراد، فإن مثل هذا خارج عن مستوى العقول البشرية، فهو من جملة الآيات الإلهية والمعجزات النبوية. قد غلط أقوام لم يهتدوا إلى فهم الحديث فأنكروه وحكموا على المتن بالوضع كما فعل الذهبي وقبله ابن حبان رحمهم الله تعالى. والحقيقة الفصلة هي: إما أن تؤمن به ونكل أمره إلى الله عز وجل وإلى رسوله، وإما أن نحمله على ما قاله ابن العربي الحاتمي رحمه الله تعالى، وأنهم من نوع ذاكرة الإنسان التي هي جزء من رأسه، وفيها من المعلومات والمحفوظات ما لو كتب لجاء فيه عدة مجلدات. ويزيد ويؤيد هذا ما ظهر الآن من الأشرطة الحاملة من موسوعات المعارف والعلوم، وإما أن نحمله على ما قاله العارف الدباغ قدس الله سره في الإبريز، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توجه ببصيرته إلى شيء انطبعت في ذلك الشيء صور معلوماته إلى والله أعلم بمراده ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أنه قد فرغ من كل أمر، فكل من أهل الجنة والنار معلومون لله تعالى، مكتوبون في الكتاب الأول، وأن كلا من الفريقين لا يبدل ما قدر عليه، وإن عمل ما عمل من خير أو شر فلا بد أن يختم عليه بما سبق عليه الكتاب. قلت: أحمد بن درويش، كلام سيد الإبريز يبدو أنه من أجمل ما قيل في هذا الأمر وأحكمه، ذلك أن يتراءى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحائط أمامه، فالإمام الدباغ قال أنه ما ينظر إليه وتتطرق إليه نيته يفتح له في هذا المنظور، وكأنه شاشة، كأنه شاشة تلفاز، وخلفه الذين يعني يمدون هذه الشاشة بالمعلومات المنظورة في كل مكان، فكأنك في شاشة تنظر في شاشة، وهذه الشاشة شاشة الهاتف أو شاشة التلفاز تأتي لك بصور وكلام ومعلومات في مشارق الأرض ومغاربها، من مكة إلى اليابان وما إلى ذلك. وهذا كلام عال وجميل ما شاء الله ومعقول للغاية، هذا وبالله التوفيق. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة ببقيع الأرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله وبيده مخصرة، فجعل ينكت بها الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر إلى عمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر إلى عمل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه أحمد والبخاري في القدر وفي التوحيد، ومسلم في القدر، وأبو داود والترمذي كلاهما في القدر أيضا، ورواه في التفسير. مقصرة كالصوت والعصا، ينكت أن يضرب في الأرض. أفلا نتكل، نعتمد على القدر وما كتب علينا وندع العمل؟ اعملوا يعني لابد من العمل، فإنه الذي يصدق ما كتب في الأزل. فالسعيد يهيأ للإيمان والعمل الصالح، وييسره الله لما خلقه لما خلق لأجله، والشقي بعكس ذلك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، ففيما العمل الآن؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكل عامل بعمله. رواه أحمد ومسلم في القدر وابن حبان بالموارد. يعمله هو في الدلالة كسابقه، فالعمل على ما جرت به المقادير، فأهل الجنة يعملون بعملها وأهل النار كذلك، فالعبرة بالسابقة ثم الختام عليها. وفي الباب حديث عن أنس في الصحيحين وعن عمران ابن الحصين كذلك، وعن ابن عمر عند أحمد والترمذي بسند صحيح. فصل في الأعمال بالخواتيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. رواه مسلم في القدر ونحوه عن سهل بن سعد عنده أيضا. ثم يختم له بعمل أهل النار، هذا يقع نادرا، فإن الله تعالى ما كان ليضل ويختم بالشقاء على من قطع شوطا كبيرا في حياته في طاعة الله وعبادته بإخلاص وصدق، وإنما قع ذلك لمن كان منافقا ولم يكن صادقا في إيمانه أو عمل ما يستحق به ذلك مع سابق القدر. ثم يختم بعمل أهل الجنة، هذا يقع كثيرا، وذلك لأسبقية رحمة الله غضب. فإن أكثر الناس يقطعون أشواطا في حياتهم في اتباع أهوائهم وشهواتهم مع التفريط في حقوق الله وفرائده، وقد يكون فيهم كافرون وملحدون، فيوفقهم الله للإيمان به وطاعته فيموتون على ذلك. ثبتنا الله تعالى على ديننا حتى نلقاه، اللهم أمين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. رواه أحمد والترمذي في القدر وابن حبان بالموارد، وحسنه الترمذي وصححه، وهو عنده صحيح على شرطهما. وفي الباب عن عمرو بن الحمق عند أحمد بسند صحيح، وعن أبي عنبة عنده أيضا. استعمله في رواية أبي عنبة عسله، وفي دليل واضح على أنه من وفق العمل الصالح آخر حياته حتى مات عليه كان ذلك علامة على حسن حاله وسعادته، وأن الله تعالى أراد به خيرا فأحرى إذا كانت حياته كلها موفقا فيها مع الصدق والإخلاص، اللهم أمين. فصل في القدر عند الخلق في الرحم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه أحمد والبخاري في بدء الخلق وفي أحاديث الأنبياء وفي القدر وفي التوحيد، ومسلم والترمذي كلاهما في القدر، وأبو داود في السنة، وابن ماجه في المقدمة. علقة هي دم جامد مثل علقة في الماء. مضغة هي القطعة اليسيرة من اللحم بقدر ما يمضغ. في هذا الحديث بيان لأطوال خلق الإنسان في الرحم، وهو موافق لقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما الآية سورة المؤمنون. وفي القرآن غير ذلك. وظاهر الحديث أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد 4 أشهر، وهذا في الغالب، فإن الأطباء يذكرون أنه قد يتحرك الجنين 90 يوما، وذلك 3 أشهر، والله يفعل ما يشاء، كما أنه يدل على أن كتابة الملك لشؤون الجنين تكون بعد مضي 4 أشهر. وحديث حذيفة الغفاري الآتي يدل على أن ذلك يكون في أول 40 الثانية، والله أعلم بالواقع. ثم يجب أن نعلم أن كتابة الملك لهذه الأشياء في الرحم هي غير الكتابة السابقة في الأزل كما تقدم، بل هذه الكتابة تعد تأكيدا وإعلاما لمن شاء الله أن يعلمه من خلقه كملائكته مثلا، وباقي أطراف الحديث تقدم معناه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فأكتب ذلك في بطن أمه. رواه البخاري ومسلم كلاهما في القدر، ورواه البخاري في الحيض وفي كتاب الأنبياء. وكل الله بالرحم هو ما في الباب، يدل على أن الرحم ملكا خاصا مكلفا به، يدبر ما يقع فيه بإذن الله عز وجل. وهل لكل رحم ملك أم هو ملك واحد؟ لم يأتي في ذلك نص، والظاهر التعدد، وأن لكل رحم ملكا خاصا به. وعن عامر بن واثلة رحمه الله تعالى أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال له: وكيف أشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء فيكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم تصور عليها الملك فيقول: يا رب، ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. رواه مسلم بالروايتين في القدر. الشقي معناه أن كل واحد قد عرف حاله من شقاوة وسعادة،
ولا يزال في بطن أمه، كيف يشقى؟ كأنه ظن أن الشقاء لا يكون إلا مع العمل الموجب لذلك، ولم يكن يعلم أن الأمر على ما سبق به الكتاب الأول والثاني. النطفة هي مني الرجل مع مني المرأة. 42، هذه الرواية تخالف ما سبق عن ابن مسعود وغيره، وجمع بين ذلك بأن الملك ملازمة ومرعاة لحال النطفة وتطوراتها، ففي كل طور منها ينادي يا رب هي كذا هي كذا، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى. فإذا صارت علاقة وذلك عقب 40 الأولى، يصير الملك علم بأنه جنين، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقواته وسعادته، ثم يكون له تصرف آخر وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى، وذلك يكون بعد 40 الثالثة وهي مدة المضغة. ثم يكون للملك في تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح، وذلك حين تتم له 4 أشهر في الغالب. وأما قوله بعث الله إليها ملكا فصورها إلى آخره، فقول العلماء ليس هو على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره، بل المراد أن يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، لأن التصوير عقب 40 الأولى غير موجود في العادة أصلا، وإنما يقع في 40 الثانية. هذا ملخص ما ذكره العلماء في الموضوع باختصار، والله تعالى أعلم. ثم يخرج الملك بالصحيفة، هذا يدل على أن الكتابة من الملك لتلك المقادير تكون في صحيفة خاصة يحتفظ بها الملك وضعه حيث أراد الله عز وجل، وأنه من تلك الصحيفة يتعرف الملائكة على شؤون هذا المكتوب له، وقد جاء عند أبي داود أن الصحيفة معلقة بالعرش. قلت والله أعلم، قلت خادم الحديث أحمد درويش، بالنسبة لخلق السماوات والأرض في 6 أيام وما إلى ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فتطويل مدة الخلق هي لتعليم الملائكة الإدارات الموكلة المأمورين بها مثل هذا الوضع، والله أعلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق كل نفس وكتب حياتها وموتها ورزقها ومصائبها. رواه أحمد والترمذي في القدر بتهذيب السيد التلدي، وهو إن كان فيه رجل مبهم فإن له شاهدا عن أبي هريرة، رواه أحمد وسنده صحيح. والحدث يدل على أن كل نفس مخلوقة لله عز وجل، وأنه قدر وكتب عليها كل ما هي لاقية في حياتها حتى المصائب والأمراض. وفي القرآن الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في فصل في محاجة آدم موسى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحاج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. فقال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم وموسى. وفي راح احتج آدم وموسى عند ربهما، فحاج آدم وموسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان لكل شيء وقربك نجية، في كم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 40 عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أن عملت عملا كتبها الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى عليهما السلام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي كلهم في القدر، ورواه البخاري أيضا في أحاديث الأنبياء وفي التفسير وفي التوحيد. تحج المحاج المجادلة والحوار. وهذه المحاجة قال القاضي عياد يحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمع بأشخاصهما، وقد ثبت في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في السماوات وفي بيت المقدس وصلى بهم، فلا يبعد أن الله تعالى أحياهما كما جاء في الشهداء. قال واحتمل أن ذلك جرى في حياة موسى، سأل الله تعالى أن يريه آدم فحاجه. وجزم ابن عبد البر والقابسي بأن ذلك كان بعد وفاة موسى، فالتقي في البرزخ أول ما مات موسى، فالتقطت أرواحهما في السماء وقيل غير ذلك. والتحقيق في هذا والصواب التسليم والإيمان به لأنه من عالم الغيب، ولم نؤت من ذلك إلا قليلا. أخرجت الناس رواية عند مالك وغيره أنت الذي أغويت، ومعناه كنت السبب في غواية من غوى منهم، وأشقيتهم أي تسببت في شقائهم بنزولهم لهذه الأرض وحياتهم فيها، يدل بدل بقائهم في الجنة. اصطفاك أي اختارك، أتلومني؟ اللوم هو العذل والعتاب. خلقك الله بيدي، هذا من أحاديث الصفات، ومذهب السلف في أمثال الإيمان في أمثالي الإيمان به مع التفويض ونفي التشبيه. وأسكنك في جنته، مذهب أهل الحق والسنة والجماعة أن هذه الجنة التي كان فيها أبونا آدم عليه السلام هي الجنة المعهودة، خلافا لمن قال أنها بستان بالهند أو نحو ذلك. أفتلومني قبل أن يخلقني بأربعين؟ معناه أنه كتبه عليه في صحف التوراة والوحية قبل أن يخلقه بأربعين سنة. قال النووي ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر، فإن علم الله وما قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي لا أول له، ولم يزل سبحانه مريدا لما أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخبر وشر. فحاج آدم أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها. قلت يعني استمرارا لفهم الإمام النووي رحمه الله، أي أن محدثات القدر، لأننا محدثون ولأننا محكومون بالوقت، فهي تأتي بوقت يناسبنا نحن، فيقع الشخص في خطأ أن يحسب أن لها أولية وقتية عند الله. الله سبحانه وتعالى هو خالق الوقت والزمان والمكان. انتهى. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم، فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فأما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فيما تلومني في شيء سبق من علم سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحاج آدم موسى. رواه أبو داود في القدر بسند حسن وهو صحيح. أرنا آدم هذا ظاهر في أن موسى هو الذي سأل رؤية آدم عليهما السلام في كتاب الله يعني التوراة كما في الرواية السابقة. واختلف العلماء في توجيه محجة آدم لموسى وظهوري عليه بالحجة، مع أنه لا يصح لأحد أن يحتج بالقدر على ما يأتي من مخلوقات. وأظهر ما قيل وأصحه أن لوم موسى لآدم وقع بعد أن تاب الله عليه، فذلك حسن أن ينكر على موسى لومه على ما فعل. ونقل هذا الجواب عن مالك رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر إن هذا خاص بآدم عليه السلام، وقيل توجهت الحجة لآدم لأن موسى لمه بعد أن مات، واللوم يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف، وأما بعد الموت فقد ثبت النهي عن سب الأموات وأن لا يذكروا إلا بخير، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. قلت أحمد بن الدرويش وفيه أيضا تعليم للبشر أن يكفوا عن أن يمسكوا عن القدر. فصل في حكم الأطفال. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار. فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة خلقا أهلا خلقهم لها، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. رواه أحمد ومسلم في القدر، وأبو داود والنسائي في الجنائز، وابن ماجه في المقدمة. أو غير ذلك، هذا محمول على أنه قال ذلك قبل أن يعلمه الله بأنهم في الجنة، وقد أجمع من يعتد به على أن أطفال المؤمنين في الجنة مع أبائهم، وأنهم فرط لأبائهم يشفعون لهم يوم القيامة، فهم دعاميس الجنة كما في صحيح مسلم، أي صغار أهلها. وأحاديث دخول أبائهم الجنة بسبب رحمتهم إياهم متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت أحمد درويش، وقد سبق في الحديث المرأة التي سألت عن ولدين يموت للمرأة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه من ولدت من مات لها ثلاثة أطفال وما إلى ذلك. وعنها قالت، أي عن الأم، عن مولتنا السيدة عائشة أم المؤمنين، قلت: يا رسول الله، ذراري المؤمنين. فقال: ما من أبائهم؟ فقلت: يا رسول الله، بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا يعاملين. قلت: يا رسول الله، فذراري المشركين. قال: من أبائهم. فقلت: بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه أبو داود في القدر من طريقين، أحدهما صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين، فقال: الله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي في الجنائز ونحو عن أبي هريرة، وفيه عن من يموت منهم وهو صغير، يعني أطفال المشركين. رواه الشيخان والنسائي. الله أعلم بما كانوا عاملين. أما بالنسبة لأطفال المؤمنين فقد قلنا إنهم في الجنة بالإجماع، أما أولاد المشركين ففيهم مذاهب وأقوال، أصحها هو الذي قاله المحققون أنهم من أهل الجنة. ففي حديث سمرة عند البخاري حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله الأطفال، قال الصحابة: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وقوله الله أعلم بما كانوا عاملين ليس فيه تصريح بأنهم من أهل النار، ومعناه كما قال النووي: الله أعلم بما كانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا ذلك، إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. خاتمة، هذا خاتمة في القدر. خلاصة ما ذكر في هذه الأبواب من القدر هو أن له مراتب وأنواع. أوله أسبقية علم الله تعالى وإرادته في الأزل بكل ما سبق من الكائنات وشؤونها. ثانيا، كتابة ذلك في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، قيل أن يخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثالثا، انتساخ ذلك في الكتب المنزلة على رسوله صلى الله وسلامه عليه. رابعا، كتابة ذلك أيضا بالنسبة لبني آدم يوم أن استخرج عز وجل الذرية من ظهر أبيهم آدم عليه السلام بعد خلقه، وقال: هؤلاء لهذه ولا أبالي، وهؤلاء لهذه ولا أبالي، يعني أهل الجنة وأهل النار، وهذا يأتي في التفسير إن شاء الله تعالى. خامسا، كتابة شؤون العباد في أرحام الأمهات من شقاوة وسعادة ورزق وأجر. سادسا، تقدير خاص سنويا في ليلة القدر، كل هذا وارد في القرآن والسنة، والإيمان بكل ذلك مع التسليم فيه لله واجب، وأن كل ما وقع أو سيقع من خير أو شر، كفرا كان أو إيمانا، طاعة أو معصية، هدى أو ضلال، محبوبا أو مكروها، حسنا أو قبيحا، قد قدره الله عز وجل وسبق به علمه وإرادته، وأنه ليس العبد فيه شيء إلا الفعل والكسب الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. والله خالق العباد وخالق أفعالهم وإراداتهم واختياراتهم وفاعليتهم، وما وراء ذلك فهو من أسرار الله تعالى لم نؤمر بالبحث عنه ولا التعقل والخوض فيه. فالخلق خلقه والملك ملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وسوى ذلك مذهب القدرية والجبرية. وبهذا تم كتاب القدر. فالحمد لله أولا وأخيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحين الصالحات. عدد ما تقدم من الأحاديث في هذه الكتب العلم الاعتصام بالإيمان والإسلام والقدر 243 حديثا، أخرج البخاري ومسلم أحدهما 144 والباقي 99 من الزوائد الصحيحة عليهما، أي أن هذا الكتاب إلى هنا زاد على البخاري ومسلم من صحاح الكتب الأخرى، وهذا ما يجعله خاتمة إعادة تدوين الصحيح الحديث الصحيحة، والحمد لله رب العالمين. وهذا السبب الذي قلنا أنه منذ الكتب التسعة ما كتب مثل هذا الكتاب، فلا ضعيفة ولا أقل من ضعيف فيه، والحمد لله الذي وفقنا أن نكتب. اللهم أخلص نيتنا وتقبل عملنا وافتح على السامعين واشرح صدرهم بذلك. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.